بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. الكلام كان في الشروط، وذكرنا أن الشروط شروط صحة البيع، بعضها يتعلق بالمتعاقدين يعني بالبائع والمشتري، وبعضها يتعلق كما راح نجي بنفس المبيع. فالكلام كان فيما يتعلق بالمتعاقدين. قلنا يشترط، أو قلنا يشترط أن كل من المتعاقدين البائع والمشتري يشترط فيهما شنو؟ البلوغ. فلا يصح عقد الصبي، لأن الصبي قلنا الولاية لماله على من؟ المن؟ الولاية على ماله لوليه، للأب أو الجد من قبل الأب، ومع فقدهما للوصي إذا كان أحدهما قد نصب وصيا عليه بعد وفاته. وإذا لم يكن جد ولا أب ولا وصي من قبل أحدهما، فالولاية للحاكم الشرعي يجعل أو ينصب قيما على هذا الصغير. فإذا اقتضت المصلحة بيع مال الصغير أو شراء شيء بأمواله أن يشترى له شيء، فإذا المصلحة اقتضت شراء شيء بأمواله أو بيع شيء من أمواله، فالذي يتولى العقد أو الذي له حق التصرف منه الولي. أما نفس الصبي لا، الصبي قلنا إذا باع شيئا من أمواله البيع باطل لعدم البلوغ. كذلك إذا اشترى بأمواله شيئا لنفسه أيضا البيع شنو؟ باطل. نعم، لو أذن، العفو، حتى لو كان بإذن الولي همينا لا يصح ذلك. نعم، لو كان وكيلا هذا قلنا ممكن أن يكون، بس مو لنفسه، يشتري لغيره بالوكالة عن صاحب المال، هذا ما بي إشكال. بس أن يبيع ماله أو يشتري لنفسه بماله هذا لا يصح. والشرط الآخر قلنا العقل، فلا يصح بيع المجنون. فالمجنون همينا مثل الصبي، التصرف لوليه. وكذلك الاختيار قلنا لا يصح بيع المكره، فإذا أكره على البيع أو على الشراء أيضا بطل العقد للإكراه. قلنا وفيما عدا الإكراه لو ارتفع العذر المانع، يعني لو بلغ الصبي مثلا الذي باع ماله في صباه أو أفاق المجنون، هل يصح هذا العقد الذي أوقعه في حال جنونه أو في حال صباه لو أمضاه أو أجازه بعد البلوغ أو بعد الإفاقة من الجنون؟ قلنا لا، لا بد من إبرام شنو؟ عقد جديد، يعني العقد الذي وقع في حال الصبا أو حال الجنون هذا عقد لاغي.
Yeah.
ذلك أو مجموعة ذلك فإذا لا يوجد ذلك فالحكم أعطيها عن الملك أو الذي يتزعها كان له مع الخوص عن أطلع فإذا
Gracias. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you.
فطبعا هنا من شروط المبيع أن يكون ملكا طلقا. قال فلا الثاني أن يكون طلقا يعني الملكية ليست مقيدة. فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لاختلاف أربابه، ويكون البيع أعود على الأظهار. هذا مسألة بها كلام طويل في جواز بيع الوقف. الوقف هو لا يجوز بيعا لأن الملكية مقيدة، إنما يجب الانتفاع بحسب الوقفية لا أكثر، إلا إذا افترضنا أن بقاء الوقف يؤول المن إلى الخراب بسبب مثلا أرباب الوقف مختلفين، الموقوف عليهم صار خلاف شديد بينهم، ويكون البيع أعود وبشرط أن يكون البيع أكثر فائدة على الأظهر. على كل هذا المصنف هنا اختصر الكلام، وإلا هو في بيع الوقف كلام طويل وتفاصيل كثيرة. فبالنسبة إلى بيع الوقف بلي إجمالاً الضابطة أن الوقف ما دام الانتفاع به ممكناً، المنفعة معتد بها في الجهة الموقوف عليها، يجب إبقائه. ولكن إذا كان بقاؤه يؤدي المن إلى التعطيل، يعني إحنا إذا من بيعه الوقف شي يصير به يعطل، هيك يبقى معطل خريبة لا ينتفع بها، فإما أن يكون يبقى معطلا خريبا لا وإما أن يباع بيع، بهيك حالة جاز بيعه. طبعا يباع ويستبدل بغيره أو يوزع، هذا بعد به كلام طويل. قال فلا يجوز بيع الوقف أو لا يصح بيع الوقف ولا بيع أم الولد. إذا شخص اشترى أمة ووطأها صارت حامل، هنا بعد ما يجوز بيعها لأن ملكيتها تصير مطلقة. ليش ما يجوز بيعها؟ لأنه عند ولد منها، فلا بد تبقى في ملكه إلى أن يموت وتنتقل إلى الولد فتنعتق من حصة ولدها. هذا هم بكلام في محله، واضح الكلام. فالمهم إذا شخص عند أمة وطأها بالملك وصار منها ولد، بعد ما يجوز يبيعها، لازم يبقيها شنو؟ في ملكه إلى أن يموت، ما يجوز بعد ينقلها علما إلى ملك غيره، لا يبيعها ولا يهبها، فهذه الملكية تصير مطلقة مقيدة، وضع مقيدة بعدم جواز البيع. قال ولا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها. نعم إذا مات ولدها صار ما عدا ولد جاز بيعها. قال ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها. أو نعم إذا في ثمن رقبتها، يعني اشتراها بمن؟ بالدين. هو كانت هذه ملك رقبتها بمن؟ بدين، ما اشتراها نقدا. يعني لما هاي أم الولد، هاي الأمة لما مشتريها من مالكها اشتراها بمن؟ بدين في الذمة. والآن المولى صاحبها اللي بايع الهياها يريد ثمن رقبتها، يعني يريد ثمن، يقول أنا بعت لك. هذا ما عنده معسر، مولاها معسر، ليس له شنو عنده ما يسدد به ثمن رقبتها، ثمن شرائها. فبهج حالة بلي بعد يجوز بيعها المن؟ لأداء ثمن رقبتها. فالمهم أم الولد إذا شخص اشترى أو ملك جارية وصار منها ولد، فما يجوز بيعها إلا إذا مات ولدها، أو بحيث صارت ما عدا ولد، أو في ثمن رقبتها، في ثمن شرائها. يعني البائع لها يطالب بالثمن، اشتراها بثمن دين مو ما منطي، ويطالب وهو معسر ما عنده أموال أخرى، ما عنده شيء آخر يبيع ويسدد. فبهيك حالة بعد مهنانة تباع لتسديد شنو؟ ثمن رقبتها، يجوز بيعها لأداء الدين. الدين مو أي دينها، وإنما يا دين دين الذي يكون في ثمن رقبتها، مو أي دين مدين ديون أخرى، لا ما يجوز يبيعها إلا إذا يبيعها لأجل أن يسدد ثمن رقبتها. قال فلا يجوز بيعها ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد بالنسبة إلى ثمن رقبتها. يعني هل يشترط أن يكون المالك ميت اللي اشتراها وما كد ما يسددون بثمن رقبتها إلا هي، فيجوز يبيعوها يسددون؟ يو لا، حتى في حياة المالك. يعني إذا المالك حي الذي هو يملكه، والآن البائع يريد ثمن رقبتها، يجوز ليبيعها المالك ليسدد له؟ لا، إلا بعد موته. فبعضهم قالوا لا، في حياته ما يجوز، يعني ينتظر لازم البائع إلى أن يصير. نعم إذا مات المالك وما عنده في تركته ما يسدد به الدين، ما يسدد به الدين إلا هذه الأمة اللي هي يعني اللي والدين في ثمن رقبتها، بل يجوز بيعها لأداء ثمن رقبتها. قالوا هذا يشترط بموت المالك مو في حياته، لكن هذا المصنف يقول في اشتراطه تردد. واضح؟ واضح المسألة، لأنه ومنشأ التردد أنه ما عدنا نص طبعا، إنما ممكن أن نقول بأنه ينتظر إلى هذا، لأن ما زال هو حي احتمال يرتفع الإعسام، فماكو مسوغ علما لبيعها، مع أن بيعها ما يجوز. واضح؟ واضح المسألة. فبما أنه ميجوز واحتمال أن الإعسار يرتفع، فلا بد من الانتظار، لأن احتمال المولى يتمكن من الأداء فيرتفع الإعسار، فبعد ماكو مسوغ لي. أما إذا مات فبعد ما ممكن، بعد ما شنت بعد أنت بعد انتفى يعني كون المالك يمكن أن فيتباع. والبعض قالوا لا، أن النص مطلق، فالإطلاق يفيد أنه ماكو بعد ما إيش اسمه ما يحتاج علما. المولى صحيح معسر لكنه في هذا تخصيص، يعني هذه وإن كان المولى معسر صحيح يجب انتظاره على الأصل. والأصل ما يجوز بيع أم الولد، لكن في هذه الصورة بعد لأداء ثمن رقبتها للنص يصح بيعه بعد ما ننتظر إلى موته. واضح؟ قال وفي اشتراط موت المالك تردد، ولا بيع الرهن، يعني فلا يصح بيع الوقف ولا بيع أم الولد ولا بيع الرهن إلا مع الإذن، إلا إذا كان شنو المالك مالك العين المرهونة يأذن، لأن قد يكون مو العفو مو مالك العين المرهونة، المرتهن، المرتهن يأذن يعني الدائن، لأن الرهن تدرون شنو الرهن؟ هو ما يكون وثيقة، يعني مال يجعل وثيقة لمن؟ لضمان أداء الدين. يعني أنا مثلا لما أريد أقترض من شيخ حسين مبلغ، أحيانا يقرضني بلا شنو بلا رهان، وأحيانا لا، يقول لي أنا ما أمن، أقول له أرجع لك يا الدين بعد شهرين، يقول لي تأجينا بعد شهرين وأنت معسر ما عندك، أنا أنتظر إلى زمان الميسرة، من يقول أنت بعد شهرين عندك إمكانية؟ أو أنا لا أؤمن أنك تسدد، ربما تماطلني مثلا ما تعطيني تسوف، فأريد شنو؟ أريد رهن، يطالب برهان. فالرهان إما أن يوضع مثلا عند شخص ثالث عند نفس الدائن يسجل بوثيقة، المهم يعني فد عين تكون هذه العين رهنا شنو في مقابل الدين. فالرهن مبني على من؟ على دين، يعني لازم أكو قرض مسبق، الرهن لازم يسبقه شنو وجود دين. فأنا أقول للشيخ حسين اقرضني 100 دينار أسددها لمدة شهرين، يقول لي أريد رهنا، فيقرضني يقول لي أقرضتك هذه 100 بشرط أن تجعل شنو الكتاب مثلا، أقول له يا أبي أنا أجعل كتاب هذا رهن. واضح؟ فأجعل الكتاب رهنا، فهنا بجعل يعطيني 100 بشرط أن ترهن عندي الكتاب، فبعد أن أقترض أرهن عند الكتاب، أقول له رهنتك هذا الكتاب في مقابل الدين. فهنا العين المرهونة هي ملكي، لكن يتعلق بها شنو؟ حق الرهان، لأن هذه صارت رهن في مقابل دين، فصارت ملكيتها شنو؟ مقيدة، ما صارت ملك طلق. شو وقت تصير طلق؟ يرتفع القيد عند أداء الدين. إذا أديت الدين شو يصير؟ ينفك الرهن فتنطلق العين. فهنا طبعا شنو فائدة الرهن؟ فائدة الرهن أن الدائن إذا لم يؤدي المدين الدين في الوقت المحدد عند حلول الأجال، الدائن من حقه أن يستوفي دينا منين؟
من
العين المرهونة. العين المرهونة يتملكها أو يتملك جزء منها بمقدار الدين، طبعا إذا هي قيمتها تساوي الدين عند وقت الأداء أو أقل هو بيقدر يتملكها كلها هي بعد في مقابل دين، وإذا لا أكثر فيتملك مقدار منها في مقابل الدين بما يعادل الدين، أو يبيعها مثلا ويستوفي دينه. طبعا البيع يحتاج إلى إذن أو إلا مع شرط مسبق، يقول له إذا ما سددت لي أبيعها في الوقت المحدد. فالمهم يعني هنا نهاية العين المرهونة شو تفيد؟ ضمان للدين، ولهذا يعبرون عن الرهن بأنه وثيقة لضمان الدين، يعني أنه الدائن يضمن شنو؟ يضمن ديانه يرجع له بالوقت المحدد بحسب الموعد. اذا ما انطى المدين شو يسوي؟ يستوفي. من حقه ان يستوفي دينه منين؟ من العين المرهونه. واضحه المساله. ولهذا هسه تلاحظون انه بعضهم يجعل الرهن لكن يقول له اقعد بي، هذا ما يجوز طبعا، لان هذا الربا الرهن ما بي اي منفعه لازم سوى انه ضمان المن لاداء الدين، اما يجي ينتفع بها لا، هذا مع الشرط المسبق هذا ما يجوز، المنفعه للمالك. انما الدائن فقط يستفيد من الرهن هو ضمان دينه، أن الدين يرجع له بالوقت المحدد، ما سدد له يستوفي من العين. فالعين المرهونة ما يجوز بيعها. ليش؟ نعم إذا كان المرهون دار مثلا يجوز للمالك يسكنها صاحبها اللي رهنها، أنا خليت يمشي حسين بيتي رهن في مقابل الدين، هنا يصير أسكن بي أنا، مو هو طبعا، هو خب هذا مو ماله مال، لكن سكني ما يتنافى مع شنو؟ حق الرهان. باقي إذا ما انطيت الدين يبيعه ياخذ دينه أو يتملى، أما ما يصير أبيعه، لأن إذا بعته صار
بطل،
راح يعني ما يقدر، يعني الفائدة انتفت، يعني منين يستوفي دينه لعند إذا هو راح من عندي البيت؟ واضح؟ فالمهم بيع العين المرهونة ما يجوز إلا بإذن إلا إذا بلي الدائن المرتهن الذي طلب الرهن يجوز، يقول لا أنا أقبل بالبيع، روح بيعها، أنا مثلاً ما أريد الرهن، تخليت عن الرهن بي. أما إذا بدون إذن ما يجوز. واضح؟ قال ولا يجوز بيع الرهن إلا مع الإذن. إذن من؟ إذن المرتهن الدائن. واضح المسألة. ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمداً كانت الجناية أو خطأً على ترددين. أما هنا مسألة همينة، هذه مو مورد ابتلاء. العبد إذا جنى جناية عمدية أو خطائية، هذا هل تكون مانعة من البيع باعتبار أنه هذا شنو؟ العبد صار بي شنو؟
صار بي
جناية، يعني صار أكو حق متعلق. فهنا منهم من قال بعدم جواز بيعه قبل أداء دية الجناية من قبل المولى، لأنه إذا ما أدى من حق المجني ذوي المجني علم أن هو يتملكه في مقابل جنايته، هذا على قول. وبعضهم قالوا لا، أنه يجوز بيعه بل عوض الجناية المولى يتحملها أو هو يتبع به بعد عتقه. فبالنتيجة المسألة بها كلام، أنه من يدفع جناية العبد؟ هل تكون على المولى؟ أو نفس العبد يتبع بها بعد عتقه؟ أو تكون في رقبته؟ فهذا كلام يخص جناية العبد بكلام، ولهذا المصنف تردد لوقوع الاختلاف في من يضمن جناية العبد. وبناء على ذلك هل يجوز بيعه؟ المصنف قال يجوز بيعه، لكن بعد ذلك شنو؟ تردد، قال على تردد. هذا واضح، والحمد لله رب العالمين. أيام أكو داعي نطول بها، لأن العبد موفد موضوع مهم.
أحسنتم سيدي، جزاك الله خير.